إلا من شاء الله، فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم؟ عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: أظهر اليأس من الناس فإن ذلك من الغنى، وأقل طلب الحوائج إليهم فإن ذلك فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصلي صلاة مودع، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل. من وصية للإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي قال: يا جابر، استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو، وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل، وتحرز من خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ، واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف. Thank you. عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي فلسطين اليوم، ونتناول فيه موضوع غزة تحت النار، جرائم الاحتلال وميزان الرد. كيف تواصل المقاومة في غزة تطوير أدوات المواجهة؟ ما تأثير الحرب على استقرار الكيان السياسي الداخلي؟ وهل تسهم الجبهات الخارجية في إنهاك الاحتلال؟ نحاول أن نسبر أغوار هذه التساؤلات في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تحت النار، جرائم الاحتلال وميزان الرد. مستمعين الأفاضل، في ظل حصار خانق ودمار هائل وفارق صارخ في موازين القوى، تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فرض معادلات جديدة في مواجهة جيش الاحتلال. لم تكتفي بالصمود، بل انتقلت إلى تكتيكات متقدمة أربكت حسابات الاحتلال، وأدخلت قوات العدو في حالة استنزاف مستمرة منذ أكثر من 20 شهرا. الهندسة الميدانية والكمائن المتقنة داخل الأبنية المدمرة وأزقة خان يونس والشجاعية تحولت إلى سلاح فعال، ما يعكس تطورا لافتا في استخدام الأرض كساحة قتال ذكية لا مجرد ميدان أو لميدان مواجهة. ومع تفاقم الخسائر خصوصا في صفوف قوات النخبة، يعترف قادة العدو بصعوبة الحسم، كما أشار رئيس الأركان إيال زامير. تداعيات الحرب أعزائي المستمعين لم تعد عسكرية فقط، بل وصلت إلى عمق النظام السياسي في كيان الاحتلال، مهددة استقرار حكومة نتنياهو وسط انقسام داخلي متصاعد. وبينما تتسع الدعوات المتواترة لحل الكنيسة، تشتد أزمة البقاء السياسي داخل الائتلاف الحاكم. وفي خضم ذلك تساهم عمليات الإسناد اليميني في تعميق مأزق الاحتلال، كاشفة هشاشته الاقتصادية والأمنية. الزميل عفاف لوباني وهذا التقرير.
كيان العدو يشهد تراجعا اقتصاديا ملحوظا وهجرة متصاعدة وسياحة منهارة جراء العمليات اليمنية على مطار اللد وحظر الملاحة الصهيونية. صحيفة معارف الإسرائيلية قالت إن نسبة المستوطنين المغادرين من الأراضي المحتلة في مايو المنصرم قفزت إلى أكثر من 718,000 شخص، بزيادة 28% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يقرب من ضعف المتوسط الطبيعي الذي يتراوح بين 15% و20%، وذلك رغم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير. يعزو محللون إلى شعور الصهاينة بانعدام الأمن المدني والاقتصادي بعد عام من الإطلاق شبه اليومي للصواريخ اليمنية نحو الأراضي المحتلة نصرة لغزة، وبالتزامن تناولت معاريف تراجع أعداد الوافدين إلى الأراضي المحتلة في مايو، والتي بلغت نحو 127,000 بانخفاض حاد نسبته 70% تقريبا عن مايو 2023 وفقا لأرقام مكتب الإحصاء المركزي. وفي هذا السياق أشارت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الصهيونية إلى قفزة قياسية في أسعار تذاكر السفر في كيان العدو، وصلت للضعف وأكثر إذ قفز سعر التذكرة من مطار اللودي إلى بانكوك صيفا بنسبة 63% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وإلى برشلونة بنسبة 46% وبافوس بنسبة 43%. يعود ذلك إلى إلغاء معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها خوفا من الصواريخ اليمنية، ما قد يدفع متوسط أسعار التذاكر الصيفية للارتفاع 26% في يونيو وأغسطس وفقا لتوقعات نشرتها كالكاليست. التراجع الاقتصادي والسياحي يظهر هشاشة العدو أمام القدرات اليمنية، ويؤكد من جديد أن الكيان فعلا أوهن من بيت العنكبوت، سواء في القدرات أو الإرادة أو الاقتصادي أو الأمن الاجتماعي وعلى كل صعيد. بالمقابل أثبت اليمن أن عملياته رغم الفجوة في الإمكانات قادرة على شل اقتصاد العدو وبث الرعب في صفوف المغتصبين.
شكرا للزميل عفاف لوباني. كيف تواصل المقاومة في غزة تطوير أدوات المواجهة؟ ما تأثير الحرب على استقرار الكيان السياسي الداخلي؟ وهل تسهم الجبهات الخارجية في إنهاك الاحتلال؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. بداية السلام عليكم دكتور إسماعيل النجار في لقاء فلسطين اليوم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، ويسعد أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا دكتور إسماعيل، في ظل حصار خانق ودمار هائل وفارق صارخ في موازين القوى، تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فرض معادلات جديدة في مواجهة جيش الاحتلال. كيف تمكنت المقاومة الفلسطينية في غزة من كسر موازين القوى وتطوير تكتيكات عسكرية أربكت جيش الاحتلال رغم الحصار والدمار؟
يعني التحية لكم لكل مستمعين ناطن، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. سيد الكريم، الشعب الفلسطيني الذي يطالب لأبشع مذبحة بالتاريخ في قطاع غزة منذ أكثر من 20 شهر هو أسطورة الشعوب العربية والإسلامية. ولا يوجد أمام هذا الشعب سوى الصمود والجهاد والقتال من أجل الإحطاط على الهوية الفلسطينية رأس والأرض التي يريد وطنها عليها. لهذا شعب أن أكبر قوة عاتية في العالم منذ هذه المدة حتى اليوم، ولا زال يقاتل ويخرج من تحت الركام كطائر الفينيق حاملا عبواته الناسفة وبندقيته، ويواجه العدو بتكتيكات عسكرية متطورة وبعبوات خارقة للطائر والآليات، العدو ضربات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الشعب المقاوم المؤمن الصبور المحتسب الذي اتخذ الله حسبا له ليس أكثر، اليوم يعني يرينا جميعا وقلت العالم أجمع أن ما من قوة عاتية مهما عظمت آلتها العسكرية وقوتها تستطيع إخراج شعب يمتلك الإرادة والتصميم على الحياة في أرضه ودفع عنها مهما كلف الأمر. 360 كيلومتر مربع إسرائيل لم تستطع إنهاءها عسكريا رغم استعمال أكبر قوة نارية في العالم تعادل عشرات القنابل الذرية. إسرائيل استخدمت كل ما لديها من إمكانيات ومن أسلحة ومن مخططات من أجل أن تنهي هذه القضية وتنهي هذا الشعب، ولا زالت حتى الآن تفشل الفشل تلو الفشل، والمقاومة تسجل انتصار تلو الانتصار.
طيب دكتور إسماعيل، يعني الهندسة الميدانية والكمائل المتقنة داخل الأبنية المدمرة وأزقة خان يونس والشجاعية تحولت إلى سلاح فعال، ما يعكس تطورا لافتا في استخدام الأرض كساحة قتال ذكية لا مجرد ميدان مواجهة. ما مظاهر الاستنزاف الذي يعاني منه جيش الاحتلال، وما تأثير ذلك على قدرته على مواصلة الحرب؟
لا شك الإبداع الفلسطيني في خلق الحياة من بطن الموت، وجعل هذا الدمار عبارة عن ساحة قتال ودفاعات تنطلق من خلفها من أجل إنزال الضربات، ما هو أكيد للمؤكد لأن الذين يقومون بالتخطيط للعمليات العسكرية ضد هذه القوات المحتلة يعرفون نقاط تماما. واليوم كان في غزة قال له عن الالتحاق بجبهات القتال، ونشاهد
يبدو هناك خلل في الاتصال، انقطع الخط. نعود إليكم أعزائي الكرام بعد فاصل قصير. نعم مستمعينا الكرام، في جولة إخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين وقطع الاتصالات ومنع فرق الصيانة من الوصول إلى المناطق المتضررة. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
واضح أن ما جرى ليس صدفة، الإنترنت انقطع عن مدينة غزة والشمال منذ 3 أيام، وفجر هذا اليوم انقطع الاتصال عن باقي مناطق قطاع غزة، الأمر الذي يعزل سكان القطاع بأغلبيتهم عن التواصل مع العالم الخارجي وحتى التواصل الداخلي. مدير الإسعاف والطوارئ في غزة قال أن فرق الإسعاف لم تستطع في كثير من الأحيان تلبية أو معرفة أماكن القصف، الأماكن التي تعرضت للقصف نتيجة عدم وجود اتصالات من المواطنين الفلسطينيين. فيخرج سائقو الإسعاف على صوت الانفجار وبدأوا بالبحث في الشوارع عن أماكن القصف، وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عزلا لسكان القطاع في الحرب الإسرائيلية على غزة، واستخدم الأمر أكثر من مرة للقيام بعمليات أمنية كبيرة. في كل الأحوال غزة منذ ساعات الفجر تشهد مجازر كالمعتاد، واليوم افتتح جيش الاحتلال نقطة مساعدات جديدة في شمال قطاع غزة استشهد فيها 5 مواطنين وأصيب العشرات، فيما استشهد في المنطقة الوسطى قرب مركز المساعدات في السريم 13 مواطن فلسطيني، واستمرت الغارات في رفح على المواطنين الذين يحاولون الوصول للمساعدات. هناك بعض الشهداء والجرحى لم نتمكن من معرفة عددهم نتيجة انقطاع الاتصالات، لكن أيضا هناك غارات على خيام النازحين في غزة. كان هناك امرأة وطفلها في منطقة المواصي، ورجل وزوجته وطفله في منطقة القرارة. نتحدث حسب المصادر الطبية عن 42 شهيد وأكثر من 200 جريح حتى هذه الساعة، منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة. ومعظم هؤلاء الشهداء 42 من الذين كانوا يحاولون تلقي مساعدات في أكثر من مركز، سواء رفح أو المنطقة الوسطى أو غرب غزة أو شمال غزة، النقطة التي افتتحت. وأصبح الحصول على الطعام مرتبط بالمجازر الإسرائيلية التي تنفذ. أعداد الشهداء بالزيادة، هذا ما تم إحصاؤه، لكن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل على الوصول إلى الأماكن أو تنتظر المواطنين ليصلوا بشهدائهم إلى أماكن المشافي نتيجة عدم القدرة على الاتصال بسيارات الإسعاف وإخبارها عن أماكن القصف المتعددة في قطاع غزة. وفي كل الأحوال أي نقطة يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تبدأ مباشرة مواجهات مع هذا الجيش. وفي ظل قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف موسعة ومكثفة واستخدام قوة نارية كبيرة، نجح المقاومون يوم أمس في تنفيذ عمليتين في خنيون جنوب قطاع غزة. الأولى كانت عبارة عن عملية قنص لجنود الاحتلال، وتمكن رجال المقاومة من قنص 2 من جنود الاحتلال، واعترف جيش الاحتلال بإصابتهما ونقلهما إلى مشافي الداخل. العملية الثانية كانت تفجير عبوة ناسفة مصنعة من مواد ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أدت إلى إصابة 2 من جنود الاحتلال. رسميا جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة 4 من جنوده خلال المواجهات في خان يونس. وفصائل المقاومة الفلسطينية أيضا أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق قذائف هاون على جنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين، وقد شوهدت طائرات إسرائيلية تهبط وتصعد أكثر من مرة، وهذا بالتأكيد يشير إلى وجود إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا للزميل سعيد بوريني. أعزائي الكرام، نعود بكم إلى دكتور إسماعيل النجار والذي انقطع الاتصال بنا معه وهو الآن معنا. طبعا دكتور إسماعيل، كنت تتحدث معنا عن مظاهر الاستنزاف الذي يعاني منه جيش الاحتلال وتأثير ذلك على قدرته على مواصلة الحرب، تفضل لو سمحتم.
نحن كما ذكرنا سابقا سنعيد ما قلناه، أن تطور المعارك وتطور التكتيكات العسكرية للمقاومة وتكثيف عمليات الكمائن والضربات من بين الركام ومن أماكن مهدمة، يعني أصبحت معجزة أن يكون فيها أحياء، استنزفت قوات الاحتلال وأنزلت به خسائر كبيرة جدا، ورفعت كل أنواع الحماية عن آلياته المدرعة وعن جنود، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي يفتقد الحياة في منطقة أصبحت تحكمها يعني مجموعة من الأشباح التي تخرج من بين الركام وتطلق النار وتفجر الأموات الناسفة. الجيش الإسرائيلي يعاني من استنزاف كبير في القوة الآليات العسكرية والنبضية والأكثر من جيشها بين قتيل وجريح وبين فارين ومرضى نفسيين. يعني غزة أثرت على مسيرة الجيش الإسرائيلي من يعني يمارسه المستوطنون على حكومتهم من أجل إيقاف هذه الحرب، حتى أن في الأونة الأخيرة حصلت تظاهرات على حدود شريط قطاع غزة لليهود المستوطنين تطالب فيها الحكومة وقف التجويع ووقف القصف والدمار ووقف اطلاق النار، والجميع طالب بعودة أبنائهم سالمين إلى منازلهم. الحرب لن تترك للشعب الفلسطيني يعني مجالا في الحياة، لذلك قرروا الموت على أراضيهم ولم يستسلموا لإرادة أو مخططات العدو الصهيوني بالخروج من قطاع غزة إلى أي مكان حي. قالوا نقاتل ونبقى حياة على ركام منازلنا ولا نخرج منها إلى أراض أخرى مهما كلف الأمر.
دكتور، يعني كيف تنعكس تطورات الميدان في غزة على الخطاب العسكري والسياسي داخل كيان الاحتلال؟
يعني من الواضح أنها تجربة مريرة. إسرائيل كسرت في هذه التجربة مقولة أن إسرائيل غير مستعدة لحرب طويلة ودائما ما تعتمد على الحروب الخاطفة، ولكن هذا الكسر قابله ثمن باهظ جدا قلناه قبل قليل. يعني إسرائيل التي اليوم تقول نحن أثبتنا أننا نستطيع أن نقاتل على عدة جبهات لسنوات طويلة، لكن لو سألنا يعني لو أجئنا لنحسب خسائر إسرائيل في هذه الحرب مقارنة بالحروب التي احتلت فيها دول بحد ذاتها وهزمت دول خلال ساعات، نرى أن الفرق كبير جدا. هذه المعارك التي قيضت مع رجال المقاومة يعني غير منظمين يقاتلون قتال العصابات أدموا فيها إسرائيل، يعني كانت التكلفة كبيرة جدا. بعد اليوم إسرائيل ستحاول أن تحسب ألف حساب قبل الإقدام على أي معركة مع أي قوة كبيرة. خلال حرب لبنان في 66 يوم كانت الخسائر كبيرة، وحزب الله أطلق 19500 صاروخ على الكيان. لو جئنا لنحتسب ماذا أطلقت المقاومة الفلسطينية خلال 20 شهر، أطلقت ما يزيد عن 35,000 صاروخ على غلاف غزة ومنطقة جوش دان وتل أبيب وغيرها. إذن إسرائيل يعني فرضت على نفسها واقع لا تسد عليه، وعليها أن تراجع خطواتها وأن تعود إلى العقل، أن تقبل بوقف المساعدات، وإلا قطاع غزة إذا استمرت المعركة فيه حتى يعني في هذا الشكل أظن أن الأمور ستنفجر مرة أخرى في الضفة الغربية. نعم. وسينفجر الوضع في لبنان.
طيب ما طبيعة الانقسامات طبعا السياسية دكتور داخل حكومة نتنياهو، وكيف تساهم الحرب في تعميق الشرخ بين أطراف الائتلاف؟
في الحقيقة أن الانقسامات السياسية التي يعاني منها الكيان الصهيوني يعني ليس سببها قطاع غزة، الحرب على قطاع غزة ولا الحرب على لبنان. الانقسامات الداخلية هي انقسامات يعني مذهبية صهيونية، دعنا نقول الخلافات العميقة بين الأشكناز والسفرديم وبين الفلاشة وبين الحكومة الصهاينة المتشددين والحريديم الذين يرفضون يعني التجاوب مع الطلب الصهيوني بالتحاق بالخدمة الإلزامية، هي خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية يهرب نتنياهو منها باتجاه شن الحرب على غزة وغير غزة. نحن لم نكن يوما سبب، كل من في داخل فلسطين من صهاينة بنسبة 90% متفقين على الحرب على غزة وعلى العرب، ودعنا نكون شفافين مع أهلنا وناسنا أن الحرب على قطاع غزة هي إجماع صهيوني، يعني إجماع ولو بنسبة 90%. الحرب على لبنان هي إجماع صهيوني، واحتلال أراض في سوريا أيضا وضرب الجمهورية الإسلامية حسب ما يفكر نتنياهو، وإنما الخلافات في الداخل هي خلافات سياسية يهودية دينية مذهبية، يعني تحاول أن تترجم بأنها خلافات ما بين يمين ويسار أو ما بين معتدل ومتشدد في إسرائيل. طيب. هذا هو الواقع.
دكتور برأيك كيف تؤثر عمليات الإسناد اليمني على الجبهة الداخلية في الكيان، وما أبعاد هذا التأثير اقتصاديا وأمنيا؟
لا شك أن اليمن له دور فعال جدا في عمليات المساندة لقطاع غزة من خلال إطلاق الصواريخ على تل أبيب ومطار بن غوريون والحصار الجوي الذي فرضه اليمن الحبيب على الكيان الصهيوني، يعني أتى أكله كما أتى أكله الحصار البحري الذي فرضه هذا اليمن الحبيب والعزيز. وأن إسرائيل عانت ما عانته جراء الهجمات الصاروخية من خلال يعني منع الكثير من الشركات أو امتناع الكثير من الشركات توجيه طائراتها نحو الأراضي المحتلة، هذا أمر يؤكد بأن الجيارة الاقتصادية في عمليات النقل الجوية تحصل في إسرائيل خسائر بمليارات الدولارات. أيضا الشركات المالية التي أفلست والشركات التي خرجت من تل أبيب باتجاه دول أخرى جميعها كانت بسبب أولا القصف الصاروخ المستمر من لبنان ومن اليمن، ولكن لليمن الدور الكبير. لو جعلنا يعني ميناء حيفا يتعطل وتشل فيه الحركة كما حصل بميناء أمر رشراش نتيجة القصف اليمني الصاروخي لأصبحت إسرائيل تحت حصار بحري وجوي مطبق بكل شفافية وبكل واقعية.
نعم
تفضل.
طيب برأيك سؤال أخير دكتور، يعني ما دلالة قوافل كسر الحصار كالقافلة التونسية، وكيف تعكس نبض الشارع العربي مقابل تراجع المواقف الرسمية وتخاذل المجتمع الدولي؟
يعني في الحقيقة سفينة مدلين كسفينة مرمرة كسفن التي عبر بعض المواطنين العرب والأجانب عن اعتراضهم أو امتعاضهم لما يحصل في قطاع غزة، وما هي على خطوة تحمل القليل من الأدوية والقليل من المواد الغذائية لتذكير العالم أن هناك شعبا يذبح وشعبا محاصر وشعبا يعاني التجويع ويعاني القتل على أيدي قوة عاتية لا تحاسب في هذا العالم. إنما على الشعوب العربية، يعني أنا متأسف وأعتذر منك، على لا يوجد شعب عربي إلا القليل القليل يعني من الشعوب العربية التي تساند فلسطين معروفة في العراق واليمن ولبنان، وإلا مصر 115 مليون، لو خرج 1% مظاهرة على حدود غلاف غزة كان خرج 1,150,000 مساندة لهؤلاء الذين يموتون جوعا ويتضورون جوعا منذ أشهر طويلة. إذن لا حياة لمن تنادي، يعني كنت قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. لا يوجد شعوب عربية السيد الكريم، هؤلاء مثقفون من تونس، مثقفون يعني مجموعات فرادة من النخب التي تفهم وتعرف الصمود ومعنى الجهاد ومعنى القتال.
نعم دكتور إسماعيل نجار الكاتب والمحلل السياسي، شاكر لكم هذا الحضور، وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
الله
في أمان الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
نعم مستمعينا الأفاضل، نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان غزة تحت النار، جرائم الاحتلال وميزان الرد. نبقى في غزة مستمعينا الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 55,207 شهداء، والإصابات 127,821 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,804 شهداء و 15,006 إصابات منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 103 شهداء و 427 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. أعزائي الكرام، كشف ناشطون أجانب كانوا على متن السفينة مادلين المتجهة إلى غزة وأوقفتهم سلطات الاحتلال عن تعرضهم لسوء معاملة على يد موظفي الهجرة الصهاينة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية بتواطؤ من بعض الحكومات. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
Hadi. محاطة بأعلام فلسطين، عادت غريتا ثانبرغ إلى وطنها السويد. في مطار ستوكهولم ترددت على مسامع الناشطة السويدية عبارات التأييد والدعم لفلسطين من جهة، والتنديد بعملية القرصنة الصهيونية التي طالت السفينة مدلن في رحلتها لفك الحصار عن غزة وإيصال القليل من المساعدات إلى أهلها من جهة أخرى. نشهد حاليا إبادة جماعية وتجويعا ممنهجا لأكثر من 2 مليون شخص. يجب أن نتحرك، ويجب أن نطالب حكومتنا بالتحرك، ويجب أن نتحرك بأنفسنا عندما لا تتحرك حكومتنا المتواطئة. أكثر ما أخشاه هو أن يصمت الناس أثناء إبادة جماعية مستمرة. لقد حاولوا إقناعي بالتوقيع على حظر ترحيل لمدة 100 عام، لكنني لم أفعل. العودة إلى الوطن لا تعني ترك القضية، رغم كل الممارسات اللاإنسانية التي تعرض لها ركاب السفينة 12 الذين تعرضوا للتضييق على يد موظفي الهجرة الصهاينة.
كان هناك سوء معاملة، لم تكن هناك أعمال عنف جسدي، لكنني شاهدت بنفسي لا سيما في حالة غريتا ثانبرغ أنه بمجرد أن نامت جاءوا من خدمات الهجرة لإيقاظها. إنه استهزاء وحرمان من النوم. بمجرد أن نام أحدنا تم رفع مستوى الموسيقى ورقص موظفو الهجرة أمامنا. هناك صعوبة في الحصول على الطعام والماء. لقد استغرق الأمر أكثر من 3 ساعات للحصول على قطعة خبز. سنفعلها مرة أخرى، وسيطلب زملاء الذين لا يزالون مسجونين حاليا الوصول إلى القارب مرة أخرى.
ولا يزال 8 ناشطين أجانب قيد الاعتقال في سجن جفعون الصهيوني، ومن بينهم الناشط البرازيلي تياغو أفيلا الذي يخوض إضرابا عن الطعام والماء منذ فجر الاثنين.
نعم أعزائي المستمعين، انطلقت قافلة الصمود لكسر حصار غزة صباح الخميس إلى مدينة نصراطة تمهيدا لاتجاهها إلى مدن ومناطق شرق ليبيا، في حين أكدت مصر تمسكها بضوابط زيارة المنطقة المحاذية لغزة لضمان أمن الوفود. وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على صفحتها بموقع فيسبوك إن المجلس البلدي لمصراتة واللجنة العليا لحملة المساعدة الليبية للشعب الفلسطيني وجها نداء إلى أهالي مدينة مصراتة للمشاركة في الاستقبال الشعبي لقافلة الصمود. وفي القدس مستمعينا الكرام، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في القدس في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. مستمعينا الأفاضل، عمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر في عام 2023 لم تتوقف تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
إلى ساحة حرب تتحول شوارع وأحياء الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال مع إغلاق شامل في نابلس، تعزل المناطق وتحولها إلى كانتونات مفككة، وتخلف أكثر من 25 إصابة بالاختناق في صفوف المواطنين.
فرض جيش الاحتلال حظر تجوال كامل داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس، وأجبر بعض الأهالي على إخلاء منازلهم.
لليوم 41 بعد 100 يواصل العدو عملياته العسكرية في جنين. قوات الاحتلال تخطط لهدم 100 بناية سكنية خلال 72 ساعة. وفي طول كرم يهدم الاحتلال مئات المنازل أمام عيون أصحابها، ويهجر عشرات العائلات مع تحويل بيوت الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية.
نحن إن شاء الله صامدين، لو هدوا دورنا صامدين بإذن الله. طبعا الضيف الفلسطيني ناجئ، ظلينا ناجين وهجوا لحقونا بيطلعونا من هدوا دورنا.
تصفيق ورقص وغناء، وعلى شكل حلقات استباح عشرات المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، تلبية لدعوة جماعات الهيكل المزعوم احتفاء بتعديلات أقرها وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير، تتيح للمستوطنين أداء جميع الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى.
مستمعينا الأفاضل، أقرت أوساط العدو بفشل سلاح الجو في ردع اليمن بشكل كامل بعد الضربة الصاروخية التي وجهتها مؤخرا القوات اليمنية إلى مطار بن غوريون، ووصفها الاحتلال بأنها استثنائية. الزميل ميسر بيومي معه المزيد من التفاصيل.
تتصاعد أزمة ومعضلة الصواريخ اليمنية على الكيان العبري بكل تداعياتها النفسية والأمنية والاقتصادية، وأهمها كسر هيبة الردع الإسرائيلي وعدم فاعلية العدوان الصهيوني على اليمن بعدما جاء قصف الصواريخ اليمنية بعد ساعات من قصف ميناء الحديدة، وهو ما طرح العديد من الأسئلة حول كيفية إيجاد مخرج لهذه المعضلة التي يزيدها صعوبة البعد الجغرافي وعدم تمكن الكيان المؤقت من الرد الفعال أو الفوري. وفوق كل ذلك فإن الصواريخ اليمنية أصبحت مع الوقت أكثر فعالية وتطورا وذات قدرة أكبر على إشغال المنظومات الدفاعية على مستوى الكيان.
اليمنيون أطلقوا صاروخا استثنائيا جدا، تم اعتراضه ولكن قبل أن يصل إلى إسرائيل تفكك في الجو، ونتيجة ذلك تم إطلاق عدد آخر من الصواريخ من منظومات مختلفة من أجل إصابة الشظايا التي يمكن أن تسقط وتشكل خطرا. نذكر بأن إطلاق الصاروخ اليمني جاء بعد هجمات حصلت في وقت سابق من قبل إسرائيل على اليمن، رغم أن إسرائيل تهاجم من الجو والبحر وتوجه ضربات قاسية ضد الحوثيين، إلا أنه لا يزال لديهم قدرات للاستمرار في إطلاق الصواريخ بشكل شبه يومي من اليمن نحو إسرائيل. وحتى بعد عمليات الاعتراض فإننا نرى شظايا الاعتراض تسقط أرضاً وتسبب بأضرار مكلفة، لذا يجب البقاء في الغرف المحصنة.
علاوة على ما تقدم فإن العدو الإسرائيلي دخل بسلاحه البحري بدل سلاح الجو لقصف اليمن، لأن تل أبيب باتت تشعر بالخطر على طائراتها وطياريها والتكلفة الباهظة والخطيرة لذهاب عدد كبير من طائرات الدعم والهجوم والحماية، وهو ما يزيد من حجم المعضلة أمام العدو.
بوارج إسرائيلية وساعر 6 أطلقت صاروخين نحو ميناء الحديدة، وأقدر أنها ستبقى في المنطقة، وهذا أمر مهم ونحن سنضع ذلك في السياق الصحيح. والسؤال المركزي: لماذا لم يكن سلاح البحرية شريكا في المعركة ضد الحوثيين في اليمن منذ بداية الحرب؟
وعلى الرغم مما يروج له الإعلام العبري حول قدرات السلاح البحرية الإسرائيلية في حل معضلة المسافات الطويلة للتعامل بصورة فورية مع التهديدات اليمنية، إلا أن السؤال يبقى حول سمعة سلاح الجو الذي فشل في حد الهجمات الصاروخية اليمنية.
نعم مستمع الكرام، وفي العاصمة العراقية بغداد تعقد منظمة بدر مؤتمر المبلغين السنوي بحضور شخصيات سياسية وعلمائية من العراق وإيران ولبنان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل حسن فاضل.
تحت شعار التبليغ رسالة والتوعية مسؤولية، عقدت منظمة بدر مؤتمر مبلغي بدر السنوي في العاصمة العراقية بغداد، حضرته شخصيات سياسية وعلمائية من العراق وإيران ولبنان من أجل ترسيخ دور التبليغ والتوعية في هذه المرحلة الحساسة لمواجهة أعداء الأمة الإسلامية.
إلى هنا ونأتي إلى ختام برنامج فلسطين اليوم اليومي، وفي أمان الله.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي،
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني، ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني، يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني، فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني، هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي، يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني، ويبدو الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا، فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني. إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي، الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي، أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات، الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دماي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسود أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أنقاض ذاكرة تناثر حولها الورد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سافروا تصحوا وتغنموا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله في مكارم الأخلاق وكذلك في كنز العمال الحديث 17470. إذن هنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف وفي أحاديث ونصوص أخرى ورد عنه عن أهل البيت عليهم السلام يحثون على السفر والترحال والتغرب عن الأوطان أحيانا في طلب العلم، في طلب المعالي، في طلب الكسب الحلال والاكتساب فوائد معينة. هنا السفر حسب هذا الحديث الشريف أنه يوفر الصحة للإنسان. سافروا تصحوا. نحن نعلم أن هناك حديث متواتر كبير كثير روي في الأحاديث الشريفة عن كلا الفريقين: صوموا تصحوا. فالصيام سبب من أسباب الصحة البدنية والنفسية للإنسان. كذلك هنا في هذا الحديث الشريف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سافروا تصحوا. أيضا هنا السفر سبب من أسباب الصحة البدنية بل حتى الصحة النفسية والروحية للإنسان عندما يغير الأجواء ويذهب إلى أماكن أخرى، يتعرف على أناس آخرين، تزداد خبرته في الحياة مثلا، معلوماته إلى آخره. هذه كلها من أسباب الصحة النفسية والروحية للإنسان. وكذلك ليس فقط تصح وتغنم، أيضا هنا من الغنيمة الحصول على المكاسب الغنائم، كل ما يحصل عليه الإنسان في كسبه، من الأشعار اللطيفة المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي. فإن قيل في الأسفار هم وذلة وقطع الفيافي واكتساب الشدائد، فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسدي. إذن هنا في هذا المقطع اللطيف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يحث على السفر والترحال والتغرب عن الأوطان في طلب العلا وفي طلب العلم وفي طلب المكسب الأطيب والأحسن. هنا يقول: موت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسدي. أحيانا يكون السفر لأجل الهجرة، هجرة في سبيل الله، أو يكون السفر هجرة من وطن يكون فيه واش إلى الظالم وحاسد وأناس معادون، وقد يعني ينغصون عليك العيش في وطنك الأصلي، فتضطر إلى الهجرة والترحال. خير لك من أن تقوم مقاما مثل هذا فيه الواشي والحاسد والعدو والمبغض الذي ينغص عليك العيش في تلك الأوطان. إذن بصورة عامة هناك حث على السفر والترحال، وخصوصا نحن في مثل هذه الأيام في أوطاننا العربية والإسلامية، هنا العطلة الصيفية في مثل هذه الأيام، وكثير من الناس يحبذون السفر، بل ليس لهم متسع من الوقت أن يسافروا في أيام أخرى من السنة إلا في مثل هذه الأيام التي تكون هناك عطلة صيفية في المدارس للأولاد والجامعات والمعاهد، فتكون هناك فرصة للسفر والترحال من أجل الترفيه والنزهة. أيضا هذا أمر طبيعي أن يكون هناك نزهة في السفر، وهذا أمر طبيعي، هذا من حق نفسك عليك ومن حق قلبك وروحك، عليك أن تظهر وتخرج أحيانا، وخصوصا إذا كنت برفقة أهلك وعيالك وأطفالك، تظهر في نزهة معينة تخفف عنهم متاعب العام الكامل. هذا من النزهة المحللة التي كان الأئمة الأطهار يصنعونها في بعض الأحيان، بل حتى عن الإمام الصادق عليه السلام هناك حديث شريف عنه عليه السلام، لما دخل عليه عمرو بن حريث وهو بمنزل أخيه عبد الله بن محمد، يعني أخ الإمام الصادق عليه السلام عبد الله بن محمد، فقال له: جعلت فداك، ما حولك إلى هذا المنزل؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: لماذا أنت انتقلت من منزلك إلى هذا المنزل وإلى هذا المكان انتقلت وسافرت؟ فقال عليه السلام: طلب النزهة، يعني طلب النزهة هو الذي دفعني وجاء بي إلى هذا المكان وجعلني أسافر من منزلي الأول. إذن النزهة المحللة في حدود الله تعالى، والتي لا تخرج عن الحدود الشرعية، ومعها التزام بحدود الدين والأخلاق، هذه نزهة محببة للنفس، بل يحث عليها الشرع الشريف، بل كان الأئمة الأطهار يصنعونها أيضا. ولكن هناك بعض الأسفار منهي عنها، هناك لابد أن نلاحظ أن هناك أسفارا معينة منهي عنها في الشرع الشريف، مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام في بحر أنوار جزء العاشر روي هذا الحديث الشريف، يقول: لا يخرج الرجل في سفر يخاف فيه على دينه وصلاته. إذا تخاف على دينك، إذا تخاف على صلاتك، وذكرت الصلاة بالخصوص لأنها طبعا عمود الدين، الصلاة لها العمود الفقري الأساس للدين، تذكر عادة على انفراد، ذكرها أمير المؤمنين هنا في هذا الحديث الشريف على دينه وعلى صلاته. إذا خفت على دينك أو على صلاتك مثلا وهي عمود الدين، فلا تسافر في هذا السفر. وكذلك عن الإمام الصادق عليه السلام لما سأله محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فماذا يفعل؟ يعني لأننا نعرف أن المجنب سواء كان في السفر أو في الحضر يجب عليه أن يغتسل، يعني هذا وجوب غيري كما يعبر عن الفقهاء، يعني ليس واجبا لنفسه، وإنما يجب عليه الغسل لأجل الطهارة، لأجل أن يكون متطهرا لأجل صلاته، لأجل صيامه لا بد أن يكون طاهرا، فهذا واجب لغيره، لا بد أن يتطهر ويغتسل. فيقول له: ماذا أفعل يا ابن رسول الله إذا كان في سفر ويجنب هذا الإنسان ولا يجد ماء طبيعيا يغتسل فيه، وإنما يجد ماء جامدا أو يجد ثلجا؟ فقال عليه السلام: هو بمنزلة الضرورة، يعني هذا مضطر، فكل مضطر له حكم أيضا غير الحكم الطبيعي الأولي الذي يجب أن يغتسل فيه بالماء العادي. فيقول عليه السلام: هو بمنزلة الضرورة، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه، يعني يسوغ له شرعا أن يعتبر مضطرا هنا ولا يغتسل، يتيمم مثلا، ولكنه يقول الإمام هنا: لا تعود إلى هذا المكان الذي تكون فيه موبقا للدين، لأنك هنا اضطررت إلى حكم ثانوي، اضطررت إلى التيمم بدل الوضوء مثلا. فهنا الإمام عليه السلام كأنما ينهاه عن التواجد في مثل هذه الأرض التي لا يوجد فيها ماء طبيعي إلا الماء الجامد أو الثلج. إذن هنا بعض الأسفار منهي عنها، وهناك آداب لا بد للمؤمن المسافر المسلم